الله الرحمن الرحيم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام ابن الإسلام الغزالي نفعنا الله به وبعلومكم بالدارين آمين. الآن قال الرابعة ورع الصديقين وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتنويه القوة على طاعة الله تعالى أو كان قد تطرق إلى بعض أسبابها معصية. فمن ذلك ما حكي أن ذنون المصري
كان محبوسا جائعا فبعثت إليه امرأة صالحة من طيب مالها طعاما من طيب مالها طعاما على يد السجان فلم يأكل منه واعتذر بأنه جاني على طبق ظالم أي بيد السجان. ومن ذلك أن بشرا الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين وأطفأ بعضهم سراجا أشعله غلامه من بيت ظالم وشرب بعضهم دواء فأشارت عليه امرأته بالمشي والتردد فقال هذه مشية لا أعرف لها وجها وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتها وهذه رتبة أقوام وفوا بقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فعدوا كل ما لم يكن لله وحده حراما وليس هذا من عشك وعش ناصحك فادرج واجتهد أن تفي بورع العدول الذي يفتي به الفقهاء. نعم ينبغي أن تضيف إليه شيئين أحدهما أن تحذر عن مواقع غرورهم ولا تلتفت إلى قولهم من وهب في آخر السنة ماله زوجته واستوهب منها مالها سقطت الزكاة عنهما فإنهم إن عنوا به أن السلطان لا يطالبهما بالزكاة لأن مطمع نظره ظاهر الملك فهو صدق ودرجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي ويحكمون بصحة الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في السياسة لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما سبق. وأما أنت إذا كنت تنظر إلى ما ينفعك غدا عند جبار الجبابرة وسلطان السلاطين فلا تلتفت إلى هذا.
نعم يقول عليه رحمة الله الحمد لله الذي أكرمنا بتذكر أحوال أهل الصدق معه واستبيان الطريق لنيل الرفعة مع من رفعه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ميزه وأكرمه وأجله وعلى الجميع فضله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه في كل نفس وحين وعلى من والاه في الله تعالى واتبع طريقه وسبله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. ذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بدرجات الورع أن أولها ورع العدول الذي لا يخرج به المؤمن عن دائرة العدل إلى الفسق والفاسق لا تصح شهاداته في عقود ولا أحكام وهو الذي يفتي الفقهاء بعدم الحرمة فيه فلا يتناول شيئا في معاملة ولا ماكل ولا مشرب ولا إيجار ولا بيع ولا شراء ولا غيرها يقول الفقهاء الشرع أنه حرام. فهذا الورع الأول ورع العدول ورعه ورع الصالحين وهو أن يتجنب ما يكون فيه الاحتمال للحرمة قريبا وظاهرا فهذا ورع الصالحين ورعهم ورع المتقين وذلك أن يتركوا كل ما يتطرق إليه الاحتمال قريبا كان أو بعيدا ظاهرا أو خفيا. وقالوا لا يدع في الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا باس به حذرا مما به باس. وقال سيدنا عمر: كنا ندعو 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ويذكر لنا وراء هذا كله ورع الصديقين أعالي الأمة وأفاضلهم بعد الأنبياء والصحابة هم الصديقون. قال: أن يحذر من كل ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة الله، أو كان تطرق إلى بعض أسبابها معصية ولو من بعيد ما لها دخل في نفس حل ذلك المطعوم أو المشروب أو الملبوس. فذكر لنا من ذلك. وكان يذكر عن سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله أنه جاءه غلامه يوما ومعه من عمله، كان يتركه يعمل ويأتيه بنصف الأجرة. فكان من عادته يسأله من أين عندما اشتغلت من أين حتى يطمئن إلى حله. وصادف يوم جاءه بشيء من الطعام، وكان صادف جاي عن سنة فتناوله، فقال: ما لك ما لم تسألني اليوم؟ قال: من أين جئت به؟ قال: مررت على قوم كنت أيام الجاهلية كهنت لهم، صلحت نفسي كاهنا، واليوم مريت عليهم عندهم زواج فعرفوني فأعطوني. ناس عندهم زواج أي أحد يمر بهم بيعطونه الناس في وقت إكرام. لكن لما قال سيدنا بكر: عرفوني من أيام كنت متكهن لهم وقت الجاهلية، قال تطرقت لها شبهة، ما عرفوك إلا من طريق الكهنة. فين هذا الطعام؟ ما في أي شبهة. لكن فشوش على سيدنا بكر لما قال، فأدخل إصبعه إذا ما يتقايا ما 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 أكل، حتى كان يتهوع. وجاء الجيران قال: ما بال خليفة الرسول فيه؟ إيش حصل؟ فقال: طعام لا مساء معي لا أهدى حتى أخرجه لأنه من شبه. رجعوا قالوا له: استعني اشرب فوق ما وهكذا، وحاول حتى خرج. لما خرج جلس استغفر الله للآثار، الآثار التي تبقى بعد ما تقيم. قالوا: كنت تهلك نفسك يا خليفة رسول الله. قال: لو لم يخرج إلا بيخرج روحي لأخرجته. بعدما سمعت رسول الله كله يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا ورع الصديقين. يقول ذو النون المصري كان سجنه بعض الظلمة، فبعثت له مرأة صالحة بعض الطعام من عنده من طيب مالها حلال. فلما وصل إليه كان حمله السجان، حمل الطبق ودخلوا عنده. قال لي: رجعوا لها. ورجعوا لها. قالت: ما لك يا ذنون أرسلت لي؟ إن هذا من خالص مالي الحلال. قال: قد علمت ذلك ولا شك في مالك حلال، لكنه وصلني على طبق ظالم. كيف هذا طبق ظالم؟ قال: يد حملته يد السجان. السجان يظلمون الناس بغير حق ويحبسون الناس بغير حق، وتمتد أيديهم على الناس وعلى حقوق الناس. فلو كان بنفسك وصلتيه أو وصلوا أحد ممن لا يعرف بجور ولا ظلم بقبله وأكله. شفت هذا الورع العجيب. سيدنا ذنون المصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وبشر الحافي يتجنب الشرب من الأنهار التي حفرها السلاطين، خشيت أن يكونوا حفروها بأموال نهبوها من الناس أو أخذوا شيئا من طرق من أراضي الناس عند فأدخلوها في النار. قال: وبعضهم جعلوا بسراج. قالوا: منين أشعلتوا السراج هذا عقدتم النار فيه؟ قالوا: من عند آل فلان. قال: هذا بيت الظالم، طفوا السراج حقه، بس الضوء جابه من بيت الظالم. قال: ما أريده. لا إله إلا الله. وهكذا كان بعض الصالحين عندنا يمشي من السوق محمل له خضرة يريدها لغداهم، فلقي بعض الناس قال: هات بحمل لك وساعدك، عطايا وصلوا إلى البيت قالوا جزاك الله خير. قالوا عرفت من اللي جاء أحمل معك الحاجة هذا؟ قال لا، قال هذا واحد من جنود السلطان. قال ها، شلوا الخضرة تصدقوا بها وخلوا اليوم غدانا بلا خضرة ما يحتاج من هذا، وخرجها قال حملها ظالم أو من يتصل بالظلمة. لا إله إلا الله. فهذا ورع الصديقين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا حضر بعضهم وفاة بعض الأشخاص، فلما فاضت روحه قال اطفوا السراج. فمالك؟ فهدت لنا سراج من الخارج. ليه؟ قال هذا السراج خرج من ملك الرجل لما فاضت روحه، والآن ملك الورثة، الورثة فيهم أطفاء، فيهم حجر محجور عليهم، كيف نأخذ حقهم؟ هذا هاتوا لنا سراج ثاني من الخارج نستضيفهم، هذا قد صار ملك غيره الآن، والورثة فيهم محاجير، منين نستحل حقهم؟ الله لا إله إلا الله. يقول شرب بعضهم دواء، قالت له زوجته عليك تمشي تتردد هكذا مشان يتحرك فيك الدواء ينفع. قالت المشي ما أعلم لها وجه كذا، وقلت قرب بها إلى الله ما ماشي عندي نية حاضرة فيها، إيش هو هذا؟ قال أنا وحاسب نفسي على جميع حركات عشينية بقوم ماشي، إيش قوم تحرك كذا من دون غرض صحيح؟ هكذا. وكان بعض الخيار أهل التربية والصلاح مع أهله وأولاده إذا بصوت في الشارع، فقام ولد صغير أشرف أتعال يا ولد لماذا قمت؟ والخطوات اللي خطوتها بأي نية؟ وليش تشرفت على هذا؟ عندك فضولة وشي لك نية صالحة؟ وقعد يحاسبه على نيته فضه كيف قام وأشرف من النافذة، شيلوا نية صالحة ولا هكذا؟ فهؤلاء أهل الصديقية قال رتبة أقوام وفوق تقول الله ثم ذرهم في خوضهم كل ما لا يقصد به وجه الله ولا يراد ولا يتقرب الله. لعب ما هم حولهم ما يلعبون، هؤلاء بس كلهم جد ما يعملون ولا يقولون ولا يفعلون ولا ينظرون إلا قربة إلى الله ومحبة لله وعبودية له سبحانه وتعالى. فعدوا كل ما لم يكن لله وحده حراما، عدوا حرام. ليس هذا من عشك وعش ناصح قال أنا اللي أنصحك وأنت يا مخاطب، هذا ما هو مقامنا ولا درجتنا، ليس من عشك درجل اجتهد أنت في ورع العدول بس الدرجة الأولى، لا تتناول شيء يفتي الفقه فيه بحرمة. أيوة قال نعم بأضيف إليه شيئين، يعني ينبغي أن يضيف إليه شيئين. الأول تحذر عن مواقع الغرور الظاهرة وإن أفتى بها الفقهاء. كيف؟ يعني يقولون من كان عنده مال وجب فيه الزكاة وزوجته كذلك، وبعدين آخر السنة قبل ما يحول الحول وهب ماله لزوجته وزوجته وهبت مالها له سقطت الزكاة، وبعدين كل واحد يرجع للثاني حقه. قال لا تصدقوا في مثل هذا، لا تمشي مع هذا، غرور واضح تحيل على أمر الدين وشيء ما ينفعك فتواهم ولا تنفع مثل هذا. ها هذا يسمونه من الفقه الضار. قال فقول الفقهاء سقطت الزكاة عنهما إن عنوا به أن السلطان في الدنيا لا يطالبهما بالزكاة لأن مطمح نظره ظاهر الملك فهو صدق، من أرادوا أنهما بيعذبون في الآخرة قال منين يجيبوا ذلك الكلام؟ هذول قوم تحيلوا على أمر الله تعالى وتهربوا من فريضة الله. قالوا درجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر، فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي، يحكمون بصحة الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بجريان سورة الصلاة، إذ ليس بأيديهم من القوانين للقانون الذي يستعمله السلطان في السياسة أي في ترتيب الأمور لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما سبق. وأما أنت إذا كنت تنظر إلى ما ينفعك غدا عند مقابلة جبار الجبابرة وسلطان السلاطين فلا تلتفت إلى مثل هذا الكلام. واحد قالوا بيبين قالوا الله لماذا فرض علينا الزكاة حتى تعلم أن هذا التصرف ينجي ولا ما ينجي عند الله تعالى. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل فإنه مهلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. وهبة مال الزكاة لأجل درء الزكاة تجعل الشح مطاعا، فإنه يصير مطاعا بإجابته إلى ما يقتضيه، وقبل هذا لم يكن مطاعا، فكيف يكون ذلك منجيا؟ وكذلك من يسيء معاشرة زوجته حتى تبرئه عن المهر فلا يحل له المهر بينه وبين الله عز وجل، وإن كان الفقيه يفتي بسقوط المهر وصحة الإبراء، لأن الله تعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القلب. والفقيه لا يميز بين الأمرين، لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير. والحجامة وشرب الدواء البشع لا تطيب به النفس بل يطيب به القلب. وكذلك كل ما يعباه الطبع ويريده العقل لمصلحة البدن في العاقبة. وهذا باب طويل، وأصله ألا تستحل مال غيرك إلا برضا مطلق صاف. وينبغي أن لا تأكل من السؤال، فإن سألت أحدا فاحذر.
يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل عن قلبك. هذا فرض الله الزكاة لنوق شح أنفسنا، كما قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، شح يتبع وينفذ ولا يعالج لإزالته وتبديله بالسخاء، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالوحدة منها مهلكة، فإذا كيف إذا اجتمعت الثلاث؟ قالوا هذا يهب ماله الزكاة حقه مشان يتخلص من الزكاة في آخر هذا، تجعل شح مطاع، عنده شح مطاع وهو مهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يصير مطاعا بإجابته إلى ما يقتضي، قبل هذا لم يكن مطاع. لو عنده شح وخرج الزكاة تخلص من الشح، لكن الآن صار شحا مطاعا، لبى إجابته ودعوته، فبدل ما يتعالج من الشح لا قوى الشح وزاد وصار شح مطاعا عنده. فهو كيف تحصل النجاة؟ قال بهذا. قال وقبل هذا لم يكن مطاعا، فكيف يكون ذلك منجيا؟ ايش نجي من ايش؟ ما ينفع هذا الكلام عند الله تبارك وتعالى. السلطان نعم ما بيقول له هات الزكاة، نخرج عن ملكه في ظاهر الشرع. وكذلك قال: من يسيء معاشرة زوجته يؤذيها حتى تسامحه في المهر الذي لها، تقول خلاص خذه وإلا طلقني وشلل المهر لك، حلعته عليه. لا إله إلا الله. فالفقهاء بيقولوا لك قال خلاص سامحتنا في المهر، الفقهاء بيقولوا لك حلال. قال لكن بينك وبين الله ما تقرأ في القرآن: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وين طيبة نفسنا؟ نكدت عليها وأذيتها حتى تخد أسباب مكرهة، ما هي طيبة النفس. منين نحل لك؟ بينك وبين الله بك تحصل الحساب قدام. أنا الآن ما حد بيطالبك في الدنيا، سواء حكام الدنيا صارت ما بيطالبونك، لكن شوف الحكم كيف بيكون في الآخرة. ولهذا يقول: فلا تحل له فلا يحل له المهر بينه وبين الله عز وجل، وإن كان الفقيه يفتي بسقوط المهر وصحة الإبراء، أن الله تعالى قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا. قالوا: ليس هذا طيبة النفس بل طيبة القلب. يعني عقلها وقلبها قال: تخلي هذا المال له، تخلصي من شره هذا وروحي. ففدت تعبها ونفسها بالهذا الحسن ولا تتعب بها وأعطته لا عن طيبة نفس. لا إله إلا الله. والفقيه لا يميز بين الأمرين لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير. قال يعني الحجامة وشرب الدواء البشع لا تطيب به النفس لكن يطيب به القلب العقل لأنه في فائدة يعلم أنه في فائدة فيتحمل. مثل العمليات اللي يجرون هذه الراهبة برغبة النفس، النفس ما بغض حد يقطعها ولا إيه، لكن من أجل الضرورة يفهم أن فيها فائدة له فعقله اللي يرضى بها وقلبه الذي يرضى بها، النفس لا، لكن يغلب العقل والقلب على النفس. وكذلك كل ما يباه الطبع ويريده العقل لمصلحة البدن في العاقبة. هذا باب طويل. وأصله ألا تستحل مال غيرك إلا برضا مطلق صاف، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وهكذا
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وينبغي ألا تأكل من السؤال، فإن سألت أحدا فاحذر أن تسأل على الملأ، فربما تعطى بالحياء، وذلك ليس مقرونا بالرضا، فإن المستحي يؤثر ألم إزالة الملك على ألم الحياء. ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره بالصوت، وبين أن تأخذه بضرب باطنه بصوت الحياء، فالكل مصادرة. واحذر أيضا أن يعطيك بالدين، وذلك بأن يعطيك لظن لظنه أنك ورع تقي، فتأكل بالدين ويكون من شرط حله ألا يكون في باطنك ما لو اطلع عليه المعطي لم تنع من الإعطاء. فلا فرق بين من يأخذ بالتصوف والتقوى وهو ليس متصفا به باطنا، وبين من يزعم أنه علوي ليعطى وهو كاذب، فكل ذلك حرام عند ذوي البصائر، وإن أفتى الفقيه بالحل بناء على الظاهر.
قال ينبغي أن لا تعلق نفسك بسؤال الناس ولا تأكل من مسألة الناس، وذلك هو الأولى والأليق بالمؤمن في غالب الأحوال، إنما عند الاضطرار المسألة على وجهها قد تباح وقد تندب وقد تجب، ولكن من خاف الهلاكة وسأل مقدار الحاجة ولا يملك شيء وهذا نادر يكون، فإن المسألة من غير الله تبارك وتعالى نقص، وشرف المؤمن أن يسأل ربه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب عند ترك سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال لا ينبغي أن يأكل من السؤال، فإن سألت أحدا فاحذر أن تسأل على الملأ. إذا اضطريت واحتجت شيء من المسائل فلا تسأل أمام الناس، يستحي من اللي قدامه يعطيك حياء، فإن المأخوذ بوجه الحياة كالمأخوذ بالسيف، يعني بالقوة خده. لو كانت وحده كلمته يقول لك ماشي بيعتذر لك، لكن يوم قدام حد يستحي منه ولا قدام الناس وقال تفضل خذ أعطاك ما نفسه يعطيك، فهذا الأخذ بوجه الحياة. قال وإنما السؤال باسم الفقر لا يجوز إلا لمن لم يجد قوت يومه وليلته، خاف على نفسه الضرر والهلاك ولا يملك شيء، ما يملك شيء زايد على الحاجة وما عنده قوت اليوم والليلة، فباسم الفقر يمكن يسأل. قال فإن المستحي يوثر ألم إزالة الملك على ما يعطيك على ألم الحياء من الناس. قال ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظهره بالصوت أو بضرب باطنه بالحياء، صوت الحياء كلها ضرب هذا وهذا حسي وهذا معنوي، فالكل مصادرة. هذا وهذا مصادرة مال بغير حق، فلا تأخذ إلا ما كان عن طيب نفس. واحذر أن يعطيك بالدين، يعني بدين لظن أنك ورعت جي صار يعطيك، فتكون ممن يأكل بالدين من شرار الخلق هؤلاء. ويكون من شرط حله ألا يكون في باطنك ما لو اطلع المعطي عليه لم تنع من الإعطاء. إذا كان هكذا يظنك ورع وأعطاك، أنت من تورع، فما يحل لك أخذه. وهكذا ما جاء بعضهم بعطية له، حبيب عبد الرحمن المشهور عندنا كان مفتي حضرموت في وقته، قال ليش تعطينا هذا؟ كان يمكن تتوقع أنه عالم، ما أنا متحقق بالعلم، أظن نوري فينا ما نوري، فتغلط نفسك ولا تعطيه. قال أنا أعطيك إياه لأنك عبد الرحمن محمد المشهور من أهل البيت. يقول لا، ماشي وجه يقول لا، وكان هو ذكي هذا المعطي. قال ما هو لا علم ولا بس، مشان أنا كنت فلان فقعدت رجع وأخذه. فهكذا يقول من أخذ بوصف والوصف ليس فيه فهو كذاب يأخذ. قال وليس فرق بين هذا وبين من يدعي نسب، قلنا علوي يعني ينتسب سيدنا علي بن أبي طالب. فيجد في كثير من المؤمنين رقة ورافة ومحل لإبراز المودة لقرباه صلى الله عليه وسلم، فيعطيه على اعتقاد أنه من ذرية علي. فإذا كان هو كذاب في ذلك فما يأخذه حرام، كذلك يعطي على العلم ما هو عالم، يعطي على أنه ورع ما هو ورع، يعطي على أنه قوام بالليل ما هو قوام، يعطي بشيء من الأوصاف ليست فيها وليس فيه هذا الوصف. قال فلا فرق بين ما يخبط صوف والتقوى وهو ليس متصفا به باطنا، وبين من يزعم أنه علوي ليعطى وهو كاذب. كل ذلك حرام عند ذوي البصائر، ونفت الفقيه بالحلي بناء على الظهر. والأصل في العلوي من ينسب إلى علي، واشتهر بين الأمة في من ينسب سيدنا علي بن أبي طالب. ثم جاءت بعض التخصيصات، منها التخصيص عندنا واحد من ذرية سيدنا علي اسمه علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى، فسموا ذريته العلوي والبعلوي والعلوي. ومنها تخصيص آخر جاء لفرقة ضالة من غلاة الشيعة نصيرية، تسموا باسم العلويين، كلهم علويون، وهذا اصطلاح لهم خاص. وإلا الأصل في العلوي نسبة إلى علي، والمشهور بين الأمة علي بن أبي طالب، فالمنتسب إليه يقال له علوي. لا إله إلا الله، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المذنبين.